بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن توحيد الله تبارك وتعالى، وكيف أن هذا التوحيد ملأ الله عز وجل به وبالدلائل عليه هذا الكون كله، فحيث نظرت في الكون وجدت ما يهديك إلى أن الله عز وجل واحد. وفي هذا قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الله عز وجل أقام هذه الدلائل في كل مجالات الكون، في الكون الذي تراه، في نفسك أنت، في كتبه التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام. كل شيء يسبح بحمده تبارك وتعالى. هذا الأمر ينبغي للإنسان أن يهتم به وأن يرسخه في قلبه، فما من شيء من عقائد الإيمان فصله ربنا عز وجل في كتابه أكثر مما فصل أمر التوحيد. وسبب ذلك أنه وقع الشرك في الأمم الماضية، فعبدوا غير الله تبارك وتعالى، واستعانوا بغير الله تبارك وتعالى. لذلك أكثر الله عز وجل علينا من دلائل التوحيد في الكون وفي النفس وفي كتبه المنزلة وفيما قصه علينا من أخبار الأمم الماضية، وكيف أن الله عز وجل عاقبهم لتركهم التوحيد وعبادتهم غير الله واستعانتهم بغير الله تبارك وتعالى. وأول سورة أنزلها ربنا عز وجل في القرآن الكريم، أول سورة نقرأها في ترتيب المصحف الشريف، نجد سورة الفاتحة، وهي من حين ما تفتتح تتحدث عن وحدانية الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين تبين لنا أن الله عز وجل هو خالق العالمين كلهم وهو مربيهم، فإذا كان هو رب العالمين وخالقهم ومربيهم، إذن ليس هناك غيره يقوم بهذه الأمور. ثم يؤكد لنا ربنا عز وجل هذا في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد معناها نعبدك وحدك، هذه قواعد اللغة العربية. يقول علماء اللغة العربية إن تقديم المفعول يدل على الاختصاص، يعني إذا قلت نعبدك فمعنى ذلك أنك تفعل العبادة لله تعالى، فإذا قلت إياك نعبد فمعناه نعبدك وحدك، نخصك بالعبادة لا نعبد أحدا سواك. وإياك نستعين كذلك الاستعانة الحقيقية لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى، وأما الاستعانة بالأسباب فهذه لا تنافي التوحيد، لأنك لا تعتقد أن السبب هو الذي يعطيك الثمرة، بل تعتقد أن السبب واسطة أمرك الله بها، وأن الفاعل الحقيقي للنتائج والثمرات هو الله تبارك وتعالى. فعلى سبيل المثال حينما تأخذ الدواء، الدواء لا يشفيك، وإنما الذي يشفيك هو الله تبارك وتعالى، والدواء مجرد وسيلة وواسطة. قد يقول قائل: هل يحتاج ربنا إلى الوسائط حتى جعل لنا هذه الوسائل؟ لا، ربك لا يحتاج إلى الوسائل إطلاقا، وإنما ستر سبحانه وتعالى نفسه بهذه الأسباب ليبقى غيبا وليعبده أهل الإيمان إيمانا غيبيا. أما الإيمان الشهودي فليس إيمانا. حينما أقول لك: هل تؤمن بأن هذا موجود أمامي؟ هذا ليس بإيمان، أنت تراه. الإيمان الذي أمرنا الله عز وجل به هو الإيمان بالغيب. لماذا؟ الله أنعم عليك أيها الإنسان بنعمة العقل لتستدل بها عليه، فإذا أظهر لك نفسه لم يكن هناك داع للبحث، ولم يكن هناك تفريق بين من يصدق الله وبين من لا يصدقه، لذلك كان الإيمان بالغيب. هذه الأسباب ستر الله عز وجل نفسه بها وأفعاله وصفاته ليبقى سبحانه وتعالى غيبا. لكن لاحظ أن الله سبحانه وصف نفسه بأنه الظاهر الباطن. قال العلماء: الله باطن بمعنى أنه في حالة غيب عنك لا تشاهده، وهو ظاهر لقوة الدلائل التي تدلك عليه فكأنك تراه، وذلك بسبب قوة الدليل. أنت حينما ترى خلق الله عز وجل وتتأمل فيه يدلك دلالة عظيمة قوية على أن الله عز وجل خلقه، وإذا تأملت في الكون كما بينا في المجلس الماضي تبينت أن هذه المخلوقات كلها صنعة خالق واحد، لأنه حينما يتعدد الصانع لا تتلاقى الصنعة ولا تتناسق مع بعضها ولا تأتلف مع بعضها، بل على العكس من ذلك تتضارب. فإذا أنت وجدت هذا الكون كله ووجدت خلقتك في نفسك كلها متناسقة مع بعضها، علمت أن الذي خلقك وخلق هذا الكون هو خالق واحد لا إله إلا هو. لما كانت هذه الدلائل ظاهرة وقوية كان ربنا عز وجل ظاهرا لخلقه، بمعنى أن الأدلة تظهره. ستر ربنا عز وجل نفسه عن خلقه بالأسباب. لماذا؟ ليبقى الإيمان إيمانا بالغيب. حينما خلق ربنا عز وجل بني آدم أخذ عليهم العهد فقال ألست بربكم؟ الجميع قالوا بلى. لماذا؟ لأنهم يشهدون. فالذي يشاهد لا ينكر ولا يستطيع أن ينكر. فخلق الخلائق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الذي يأتي إلى الدنيا الحساب فيما بعد، حينما تأتي إلى الدنيا هل تبقى على تلك الشهادة أن الله عز وجل ربك وأنه لا شريك له؟ إذا بقيت على ذلك بناء على الأدلة التي تراها في الكون فأنت تعامل معاملة الموحد المؤمن بالله العابد لله الذي يكافئه ربه عز وجل بدخول الجنة يوم القيامة. إذن الأسباب خلقها الله عز وجل ليبقى هو سبحانه وتعالى غيبا يستدل عليه العباد بهذه المخلوقات. فلا يصح أن نقول هل يحتاج ربنا عز وجل إلى هذه الأسباب ليسقي مثلا ليداوينا أو ليروينا أو ليشبعنا؟ لا، الله يخلق النتائج خلقا مباشرا، الأسباب لا تصنع شيئا، وإنما هي ستر لقدرة الله عز وجل، ستر لوجود الله عز وجل، ليبقى إيمان الخلق بالغيب. إذا كان الأمر كذلك فهذه الوسائل شرعها ربنا، خلقها وشرع لنا أن نأخذ بها. يعني إذا كان الإنسان يترك الطعام والشراب ولا يأكل حتى يموت ويقول الله عز وجل هو الذي يحيي وهو يميت وهو الذي يشبعني وهو الذي يرويني، قل له لا، هذا لا ينبغي، أنت مأمور. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كن مع الأمر الإلهي، أعطاك الأكل لتأكله فأنت تأكل حسب ظاهر لك من الأسباب أن جسمك يتقوى بهذا الطعام، القوة يخلقها الله عز وجل، وهذا الطعام إنما هو سبب ووسيلة وواسطة تستر قدرة الله تبارك وتعالى. إذن ربنا لا يحتاج إلى الوسائط، لا يحتاج إلى الوسائل، وإنما ستر نفسه بهذا. وكذلك الوسائل حينما تطلب من رجل من الصالحين أن يدعو لك، كما كان الصحابة يطلبون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كانوا يطلب بعضهم الدعاء من بعض، وكما طلب هو صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان الدعاء من بعض أصحابه، استأذنه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بالذهاب إلى العمرة فقال لا تنسنا يا أخي من دعائك. هل أنت حينما تطلب الدعاء من المخلوق يقال لك الله ليس بحاجة إلى الوسائط؟ لا، هو ليس بحاجة إلى الوسائط، ولكن أنت الذي بحاجة إلى هذه الوسائط. ما معنى هذا؟ أنت لماذا تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك؟ تظن أنه دعاؤه أقرب إلى الإجابة. من أذن لك أن تفعل هذا؟ أذن لك أن تفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا أمر مشروع. لماذا أذن الله عز وجل به ولم يقل لنا أدعوا ربكم مباشرة؟ لا، قال أدعوا ربكم، أنت تدعو وتطلب من غيرك الدعاء، دعاء الصالح أقرب إلى الإجابة. إذن أنت حينما تطلب الدعاء من المخلوق لا توجد الواسطة من عندك، وإنما هي واسطة شرعها الله عز وجل لك. فإذا جاءك من يقول لك إن ربك ليس بحاجة إلى واسطة، قل له نعم، إن ربي ليس بحاجة إلى واسطة، ولكن أنا الذي أحتاج إلى الواسطة لأني بعدت عن ربي عز وجل، صار دعاؤه أقرب، وأذن لي ربي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن أطلب منه الدعاء، فإذا هذه واسطة وضعها الله لا لحاجته هو إليها، بل لحاجتك أنت أيها المخلوق إليه. إنما الفارق بين واسطة وواسطة هو هل هذه مشروعة في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ليست بمشروعة. هذه الأيام كثير من الناس يقول لك ربك لا يحتاج إلى الوسائط. نعم، أو لا يحتاج، ولكن أنا الذي أحتاج. طيب، إذا كان الناس يحتاجون إلى الوسائط في الدعاء، لماذا الأنبياء وهم أقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يطلب من بعض أصحابه الدعاء؟ لماذا؟ هذا من باب الاستزادة من الخير، يعني دعاؤك ودعاء غيرك لك، فأنت تأخذ ثمرات دعائك وتأخذ ثمرات دعاء غيرك لك. ثم هذا تعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق، إذا كنت أنا رسول الله أقرب الناس إلى الله أطلب من الخلق الدعاء، فأنتم أيها الخلق ماذا ينبغي أن تفعلوا؟ هل تقول أنا لا أطلب من أحد الدعاء؟ لا، طلب الدعاء من المخلوقين شرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الفارق بين واسطة وواسطة أن هذه واسطة مشروعة وهذه واسطة غير مشروعة. الكفار عبدوا الأصنام وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هل فعلوا ذلك بإذن من الله تبارك وتعالى؟ لا. إذن هذه واسطة وطلب الدعاء واسطة، ولكن طلب الدعاء واسطة مشروعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبادة الأصنام واسطة غير مشروعة. أنت حينما تريد أن تتقدم بواسطة إلى شخص من أهل الدنيا، ألا ينبغي أن يكون هذا الشخص الذي تتقدم إليه بالواسطة يقر لك أن هذه واسطة؟ طيب، ربنا عز وجل ينكر على المشركين هذه الوسائط التي اخترعوها، إذن كيف تكون وسائط؟ هذه وسائط باطلة. أما الدعاء وطلب الدعاء من المخلوقين فهذه وسائط شرعها الله عز وجل. كذلك التبرك بالمخلوقين، هذا ينبغي أن نوضحه. بعض الناس اليوم ينكر التبرك، والتبرك ثابت في كتاب الله، ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب الله فقد أخبرنا الله عز وجل عن سيدنا يوسف ويعقوب أن يعقوب استشفى بثوب يوسف عليه السلام. مو انظر العبارة، استشفى بثوب يوسف، لا نقول استشفى ثوب يوسف، استشفى ثوب يوسف يعني طلب الشفاء من ثوب يوسف، استشفى بثوب يوسف طلب الشفاء من الله تعالى بواسطة ثوب يوسف عليه السلام. وربنا عز وجل أخبرنا أن يوسف هو الذي أمر إخوته أن يباركوا أباه بثوبه، وأن الله عز وجل شفى يعقوب بهذه البركة من ثوب يوسف. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. فلما أن جاء البشير وألقاه على وجهه فارتد بصيرا. إذن التبرك ها هنا أعطى ثمرته. كذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبركون بثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه، انظر صحيح مسلم الذي هو من أصح كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق، يروي عنها أحد التابعين فيقول: أخرجت لنا أسماء جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة حياتها، احتفظت بها السيدة عائشة مدة حياتها، وعائشة عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 25 سنة. كانت عند عائشة حياتها، فلما ماتت قبضتها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها، يستشفى بها، مو تستشفى هي. الجبة لا توجد لك الشفاء، الشافي هو الله عز وجل، وإنما الجبة هنا سبب، كما أن الدواء سبب، لكن الدواء سبب عرفته بالتجربة، والجبة سبب عرفته بالدليل الشرعي، هكذا تقول السيدة أسماء: فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. هذا الأمر لا اختلاف عليه لا بين وهابي ولا غير وهابي. نعم، بعض الجهل قد ينكره، لكن العلماء من كل هذه الفئات من الوهابية وغير الوهابية يسلموا بصحة هذا. ما الذي ينكره الوهابي من التبرك؟ يقولون: الأشياء غير الثابتة نتبرك بها، والأشياء الثابتة هذه تشبه الأصنام، فكأننا حينما نتبرك بها نعبدها. هذا كلام غير صحيح، لكن نختلف عليه معهم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف بالتوحيد منا. روى الإمام البخاري عن سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان أبي يتحرى في طريقه إلى مكة المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها. يصلي فيها لماذا؟ ليتبرك بها، وإلا ما الفائدة من أن تصلي في موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثر من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه فعل بعض الأمور ليتبرك الصحابة بها. موضع الصلاة، كان بين الصحابة من أهل بدر كما روى الإمام مسلم صحابي يقال له عتبان بن مالك. عتبان بن مالك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري، يعني تغير بصري، فلم أعد أبصر جيدا، وإنه إذا سال السيل حال بيني وبين مسجد قومي، فأرجو أن تأتي، فأحب أن تأتي إلى بيتي فتصلي في مكان أتخذه مسجدا. أتخذه مسجدا، يعني أنا سأصلي في المكان الذي تصلي فيه. قال الصحابي الذي يروي الحديث: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عتبان ضحا ومعه أبو بكر الصديق وجماعة، فجلس قليلا ثم قال لعتبان: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار له عتبان إلى موضع فقام فصلى فيه، فاتخذه عتبان رضي الله تعالى عنه موضعا يصلي فيه دائما. وكذلك روى الإمام النسائي عن السيدة أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها، أن أم سليم، أم أنس بن مالك معروفة باسم أم سليم، وهي أم سيدنا أنس بن مالك، هذه الصحابية طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيتها في مكان لتتخذه مصلى، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم موافق على هذا، فكيف تفرق الأشياء الثابتة عبادتها تشبه عبادة الأصنام؟ طيب هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه الصحابة هذا الأمر فيساعدهم عليه ويفعلونه. إذن هذا شيء من التوهمات التي يتوهم فيها الإنسان أن هذا لا يجوز، ثم يترك الأحاديث التي تدل صراحة على خلاف قوله ويأخذ بما فهم هو. قال لا، احنا ما أخذنا فهمنا، نحن اتبعنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما قطع شجرة الرضوان. هذا الأمر ينبغي أن نتنبه إليه. شجرة الرضوان، روى الإمام البخاري عن سعيد بن المسيب، لنعرف السبب الحقيقي وراء قطع هذه الشجرة، ليس هو التبرك، لأنه إذا قطع الشجرة يتبركون بمكانها، وإذا قطع الشجرة يعني ليس هناك شيء يتبركون به غير هذا. الأشياء التي مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، إذن لماذا قطع؟ اختلف الناس كما روى الإمام البخاري على الشجرة. عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال حدثني أبي، أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم عادوا إليها في العام الذي يليه فلم يتفق عليها رجلان. إذن أوجدت خلاف هذه الشجرة أم هذه الشجرة أم هذه الشجرة، فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قطع هذه الشجرة التي كانوا يقولون عنها لأنها أثارت خلافا بينهم. ما قال لهم لا تتبركوا بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قال لهم هذه تشبه عبادة الأصنام. ما الفارق بين أن تمس الثوب تلتمس البركة وبين أن تمس الشجرة تلتمس البركة؟ يعني أنت إذا مسست الشجرة عبدتها، وإذا مسست الثوب لم تعبده؟ هذا كلام غير صحيح، تفريق بين الأشياء المتماثلة تماما، وتزعم أن هذا غير هذا وأن هذا مشروع وهذا غير مشروع. بعدين الأمر الأهم من هذا، الصحابة رضوان الله عليهم أليسوا هم أعرف الناس بحقوق التوحيد؟ طيب هذا سيدنا عبد الله بن عمر كيف يفعل؟ قالوا اجتهد وأخطأ. هذه مسألة توحيد، ما هي مسألة والله نصلي الضحى أو لا نصلي الضحى، نصلي مثلا قيام الليل كذا ركعة أو كذا ركعة. لا، المسألة هنا مسألة توحيد. هل جهل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حقوق التوحيد فراح يفعل شيئا منافيا للتوحيد؟ لو كان التبرك منافيا للتوحيد لما كان هناك فرق بين الثوب وبين الشجرة وبين المنبر. العلماء أيضا رووا أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم فيلمسون رمانة المنبر. الرمانة هي الموضع الذي كان يتكئ عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخطب، فكانوا يتمسحون بها. طيب هذا شيء ثابت. الإمام أحمد بن حنبل الذي كان في زمانه إمام أهل السنة قال لا بأس بأن يتمسح بالرمانة. فنخترع فوارق بين الأشياء المتماثلة من عند نفوسنا ثم نقول هذا يجوز وهذا لا يجوز. لا، التبرك بآثار الأنبياء كله جائز، لكن ينبغي أن نفهم هذا لا ينافي التوحيد. لماذا؟ أنت حينما تلتمس الشفاء بواسطة هذا الأثر لا تلتمس من الأثر ولا من النبي، أنت تلتمس من الله عز وجل بواسطة شرعها الله، كما أنك تلتمس الشفاء بالدواء لأنه واسطة شرعها الله عز وجل. قالوا هذا خصوصية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، التبرك خصوصية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف خصوصية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن يحدثنا أن يعقوب عليه السلام تبرك بابنه يوسف؟ كيف يكون التبرك خصوصية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذان نبيان يتبرك أحدهما بالآخر؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم روى لنا التبرك بالصالحين على الأمم عند الأمم الماضية ولم ينكر ذلك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك بشيء يخالف الشرع ينكره لك، يقول لك فعلوا كذا وهذا في شرعنا لا يجوز، كما أنزل الله عز وجل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن إخوة يوسف وأباه وأمه قد سجدوا له، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السجود في شرعنا لا يجوز. كان عندهم سجود التحية لا سجود العبادة، سجود التحية كان عندهم جائزا. في شرعنا أغلق الله عز وجل هذا الباب حتى لا يلتبس سجود العبادة بسجود التحية، فحرم الله عز وجل الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم هو أرانا كيف أرى الصحابة وعلمهم التبرك، بل كان هو صلى الله عليه وسلم يتبرك بغيره. كيف يكون هذا؟ هذا مثل طلب الدعاء من طلب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء من سيدنا عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الله من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. قال الصحابة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب الماء من المياضئ في المساجد. كانوا يضعون في المساجد أو أحجارا كبيرة مثل ما نسميه الجرن الكبير، يضعون فيه الماء ليتوضأ فيه الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من هذا الماء ويشرب منه. أراوي الحديث من الصحابة يقول: التماس بركة أيدي المسلمين، التماس البركة من أيدي المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم خلق الله مكانه يأخذ البركة من أيدي المسلمين الذين هم كلهم دونه صلى الله عليه وسلم مرتبة، بل هم دون كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن هذا ليس بخصوصية، لو كان خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم كان ما يأخذ هو صلى الله عليه وسلم يتبرك بآثار الناس الذين يتوضؤون في مواضع المياه من المساجد. انظر سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فيما رواه الإمام البخاري: كان في سفر هو وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومروا على حي من العرب، عشيرة من العشائر العربية، فطلبوا الضيافة منهم، يعني نحن مسافرون ونريد أن تضيفونا، فأبوا أن يضيفوهم. قال سيدنا أبو سعيد الخدري: فما برحنا إلا قليلا حتى سمعنا مناديا من القوم ينادي: هل فيكم راق؟ الراق يعني الراقي الذي يرقى من الأمراض. قالوا خير إن شاء الله، إيش اللي حصل؟ قال: إن سيد الحي سليم، سليم بمعنى ملدوغ، لدغه ثعبان. فقال سيدنا أبو سعيد: نعم أنا أرقي. نظر إليه الصحابة، ما رأوه في حياتهم كلها يعمل الرقية. قال: نعم أنا أرقي. فجاء قال: طيب تعال ارقي لنا سيد الحي. قال: لا، نحن طلبنا منكم أن تضيفونا فأبيتم. أكرر هذا الحديث في صحيح البخاري، قال: نحن طلبنا منكم أن تضيفونا فأبيتم، ولن أرقيه لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني مقدار من المال أو من المواشي، إذا شفي نأخذه. فشارطهم على 30 شاة، الصحابة كانوا 300، فكل 10 يأكلون شاة، فشارطهم على 30 شاة، فقالوا: نعم. فجاء أبو سعيد إلى الرجل فجعل يقرأ ويتفل على موضع اللدغة. لماذا هذا التفل؟ القراءة فهمناها. سألوه فيما بعد بما رقيته؟ قال والله ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب، ما عملت شيء أبدا إلا أني قرأت له فاتحة القرآن الكريم. لكن إذن لماذا هذا التفل؟ التفل هو بركة القرآن الكريم من فم قارئ القرآن الكريم. هذه البركة تفل على الموضع وقرأ القرآن فشفاه الله عز وجل فأعطوهم الجعل، جابوا 30 شاة وأعطوهم إياه. قالوا ماذا صنعت يا أبا سعيد بما رقيته؟ قال والله ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. قالوا أخذت أجرا على كتاب الله؟ يعني هذا كتاب الله ملكك ولا ملك أبوك حتى أنت تجي تأخذ أجر عليه؟ أخذت أجرا على كتاب الله؟ والله لا نأكل منها شيئا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساقوا الشياة وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد: يا أبا سعيد، وما يدريك أنها رقية؟ ما الذي أعلمك أن هذه رقية؟ قال: قلت يا رسول الله كلام الله، يعني إذا كان هناك شيء يمكن أن يكون سببا للشفاء فكلام الله أحق شيء بأن يكون سببا للشفاء. قال: يا رسول الله، قلت كلام الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واضربوا لي بسهم. لماذا اضربوا لي بسهم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشاركهم يعني طمعا؟ حاشاه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجنب الأكل مما فيه شبهة يسيرة، يتجنبه. فإذا قال كلوا واضربوا لي بسهم، يعني هذا حلال تام الحل حتى إني شاركتكم فيه. ثم قال لسيدنا أبي سعيد: كل، لعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. إذن أقره النبي صلى الله عليه وسلم صراحة وقال له هذه رقية حق. وأبو سعيد ماذا فعل؟ كان يقرأ ويتفل على الموضع. لما هذا التفل؟ إنه بركة تلاوة القرآن الكريم في فم القارئ، فهذا تبرك بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ليس التبرك خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للأنبياء، بل للصالحين أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الأمم الماضية عن عابد كان اسمه جريجا. جريج هذا كان رجلا عابدا لله تعالى، ولكن لم يكن من أهل العلم. كان يصلي فجاءت أمه. انظر كيف ينبه النبي صلى الله عليه وسلم حينما يحكي القصة، ينبه على مواضع الخطأ. فجاءت أمه فنادته فقال: ربي صلاتي وأمي. فأقبل على صلاته. الحديث يرويه الإمام مسلم أيضا. ثم نادته فقال: ربي صلاتي وأمي. فأقبل على صلاته، يعني لم يجب أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي جريجا، لو كان عالما لعلم أن إجابة أمه خير من صلاته. انظر كيف يعظم ربنا عز وجل حق الوالدة، إجابة أمه خير من صلاته. لكن قال العلماء: هذه صلاة النافلة، أما صلاة الفريضة لا. لماذا؟ لأن صلاة الفريضة حق الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على موضع الخطأ في عمل جريج. فغضبت أمه فدعت عليه، قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. المومسات النساء التي مهنتهن الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتحدث الناس بعبادة جريج، فقالت: بغي من بغايا بني إسرائيل، يعني زانية مهنتها الزنا. قالت بغي من بغايا بني إسرائيل أنا أفتن لكم جريجا. فجاءت إليه عند صومعته فجعلت تناديه وتناديه فلم يجب، فذهبت إلى راع رأته قريبا من الصومعة فمكنته من نفسها فحملت، فلما وضعت قالت للناس هذا الولد من جريج، جريج زنى وجاء هذا الولد منه. فهجم الناس على صومعة جريج وهدموها، هدموا الصومعة وجعلوا يجرونه ويضربونه وهو لا يدري ما السبب، يقول مالي مالي، يعني ماذا صنعت أنا حتى تفعلوا بهذا؟ قالوا زنيت بهذه المرأة وهذا الولد منك، حتى جاءوا به إلى الملك. لما جاءوا به إلى الملك قال له الملك هؤلاء يدعون عليك هذا، قال أمهلوني قليلا. فصلى ثم سلم من صلاته ثم نخس في بطن الغلام، يعني ضربه هكذا كالذي ينبه الآخر. قال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي الفلاني الذي يرعى عند صومعتك، والغلام وليد حديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل الناس على جريج يقبلونه ويتمسحون به. يتمسحون به لماذا؟ يلتمسون البركة. لو كان التماس البركة من هذا الرجل الصالح منافيا للتوحيد أو كان خطأ كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه. نبه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى على خطأ جريج حينما انشغل بصلاته عن إجابة أمه. هنا القضية أهم، قضية توحيد كما يقولون، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الناس أخطأوا ولم يقل إن جريجا أخطأ حينما تركهم يتمسحون به. إذن هذا دليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أن التبرك ليس من خصوصيات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من خصوصيات الأنبياء، ولا من خصوصيات هؤلاء فقط، وإنما يدخل الصالحون معهم، يجوز أن يتبرك الإنسان بهم. وقلنا وهذا مهم أن نفهمه، أنت حينما تتبرك بالمخلوق لا تلتمس الشفاء من المخلوق، وإنما تطلب الشفاء من الخالق بواسطة هذا المخلوق، كما تطلب الشفاء من الله بواسطة الدواء. أنت حينما تشرب الدواء تطلب الشفاء من الدواء، الدواء مخلوق مثلك لا يملك شفاء، إنما الشفاء من عند الله، لكن هذه واسطة. فالواسطة ليست حراما وليست منافية للتوحيد إلا إذا كانت واسطة ليست بإذن الله، كما فعل المشركون حينما كانوا يصلون للأصنام، كانوا يدعون الأصنام، كانوا يتبركون للأصنام. من أين علموا أن هذا مشروع؟ ما أعلمهم به لا ربهم ولا كتاب ربهم ولا أنبياؤهم. إذن شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، فلذلك كانت هذه الواسطة ممنوعة، لا يجوز للخلق أن يفعلوها. أما التبرك بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والتبرك بالصالحين فهذا لا يتنافى مع التوحيد. لماذا؟ لأن معناه كما قلنا تلتمس الخير من الله بواسطة شرعها الله، بواسطة شرعها الله، إما في كتابه الكريم أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينافي التوحيد إطلاقا. كان التنبيه إلى هذا أمرا ضروريا حتى نعرف حقوق التوحيد. ربنا عز وجل قال في سورة الفاتحة علمنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين. طيب كيف تستعين بالمخلوق تطلب منه الدعاء؟ كيف تستعين بالدواء لتشفى؟ كيف تتمسح بأثر النبي صلى الله عليه وسلم أو بالصالحين؟ وضعت واسطة أنت ما استعنت بالله؟ قال لا، أنا استعنت بالله ولكن بواسطة شرعها لي الله تعالى. فأنت حينما تتمسح بأثر النبي صلى الله عليه وسلم تطلب الشفاء من الله، وهذا واسطة. من أين جئت بهذه الواسطة؟ شرعها لك الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لا ينافي التوحيد، علمنا إياه ربنا عز وجل عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم لنعرف قرب هذا النبي صلى الله عليه وسلم ونقترب منه ونكون معه لنلتمس هذا الخير، ونكون كذلك مع الصالحين الذين يلتمس الخير بمجالستهم، يلتمس الخير بملامستهم. كل هذا لا ينافي إياك نستعين، لأنك في الحقيقة تطلب العون من الله وتجعل هذا واسطة، مو تجعله أنت واسطة من عندك، تجعله واسطة شرعها الله عز وجل لك، فهذا لا يتنافى مع التوحيد أبدا. وأنت مع فعلك هذا ملتزم بقول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت لا تعبد إلا الله ولا تستعين إلا بالله عز وجل. فهذا كله مما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينه لنا كتاب ربنا عز وجل، وقلنا إن الهدف منه أن يكون الخلق قريبين من الأنبياء، أن يكونوا قريبين من الصالحين، لأن قربك من النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك معنى التقرب من الله، لا بمعنى أنك يعني أنت تتقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، تتقرب من الله كما يعلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو التقريب من الله. وكذلك الصالحون مجالستهم قرب من الله عز وجل، لماذا؟ لأن مجالستهم خير. انظر كيف يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالسة الصالحين، وأنها تنفع المجالسة مهما كان الجالس إلا الكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري ومسلم، رواه البخاري ورواه مسلم، إن لله ملائكة سياحين في الأرض سوى الحفظة، غير الذين يكتبون أعمال بني آدم، يتتبعون مجالس الذكر، يتتبعون مجالس الذكر. ما هو الذكر؟ القرآن ذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهنا في هذا الحديث أيضا ذكر، كما سيبين الحديث نفسه، تسبيح وتهليل وتحميد، هذا كله ذكر. يتتبعون مجالس الذكر. قال صلى الله عليه وسلم فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا، يعني ينادي بعضهم بعضا، أن هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم. انظر كيف أن الله عز وجل أمر ملائكته أن تعتني بهؤلاء الناس، يحفونهم بأجنحتهم، يعني كما يضمك أخوك المؤمن، كما يضمك والدك حبا وحنانا عليك، كذلك تحفك الملائكة بأجنحتها، فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، يعني ملك فوق ملك حتى يبلغ السماء الدنيا. فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ قالوا يا رب تركناهم وهم يسبحون. انظر ما هو الذكر، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الذكر الذي كانوا عليه، تركناهم وهم يسبحون ويحمدون ويهللون ويكبرون ويستغفرون ويسألونك الجنة، دعاء، يسألونك الجنة ويعوذون بك من النار. قال الله تعالى أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ملك من الملائكة ربنا فيهم فلان، عبد خطاء، ما هو مخطئ، خطاء، كلمة خطاء تعني يتكرر منه الخطأ، عبد خطاء ليس منهم، ليس من أهل الذكر، هو خطاء وما جاء ليذكر الله معه، إنما حتى النية إنما جاء لحاجة له فجلس بينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول الله تعالى: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذه آثار مجالسة الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك هذا شخص، فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه هو ما أهداك فاشتريت أنت منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني لا أعطاك ولا اشتريت، يكفي أنه تجد حينما تجالسه رائحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة خبيثة. هذا هو أثر مجالسة الصالحين ومجالسة غير الصالحين. فربنا عز وجل أجرى الخير على أيدي الصالحين لك، لماذا؟ لتحرص على مجالستهم فتستفيد من عباداتهم وتستفيد من أخلاقهم وتستفيد من إقبالهم على الله تبارك وتعالى. انظر، يبين لنا ربنا عز وجل في هذا الحديث، القسم الحديث القدسي منه، يبين لنا ربنا عز وجل، يعني هذا الشخص الذي غفر الله له بسبب مجالسة هؤلاء الصالحين هو خطاء وليس من أهل الذكر، ونيته حتى النية ما أراد أن يجالسهم، إنما جاء لحاجة له فجلس بينهم، فقال: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أجر الله عز وجل الخير على أيدي الأنبياء والصالحين ليقترب منهم الناس ولا يباعدوهم، وليكونوا دائما قريبين من الله تبارك وتعالى. فهذا لا ينافي التوحيد، إنما هو يقوي التوحيد. الأنبياء إذا جالستهم يزداد يقينك بالله تبارك وتعالى. كتاب الله عز وجل إذا جلست مع من يقرؤونه كذلك، هذا يقوي إيمانك بالله. وانظر إلى كلام سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في مسألة التبرك. بعض الناس قال: لا تجوز الرقية إلا بالآيات التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى بها، وأي آية أخرى إذا رقيت بها، يعني قرأتها على مريض، هذا لا يجوز، أنت مخالف، مبتدع، ضال. انظر إلى سيدنا أبي سعيد كيف يبين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا سعيد، وما يدريك أنها رقية؟ قال: قلت يا رسول الله كلام الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن السبب في الشفاء لا هذه الفاتحة على الخصوص، وإنما السبب هو أنها كلام الله. لما قال له: يا رسول الله قلت كلام الله، إذن يعني هو يشفي لأنه كلام الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا. فهذا يدل على أن هذه القراءة ليست خصوصية للفاتحة، كل كلام الله عز وجل إذا رقيت به مخلوقا، لأن كتاب الله لا يكون سببا للشفاء لأنه هذه الآية بالتحديد أو هذه الآية بالتحديد. السر فيه أنه كلام الله، كما بيّن سيدنا أبو سعيد رضي الله تعالى عنه. وأنت حينما تتلو هذا الكلام تلاه مرة واحدة أو مرات، فأصبح هذا الريق بركة وشفاء، فكيف بمن يواظب على تلاوة القرآن باستمرار؟ ألا يكون فيه من البركة أضعاف وأضعاف ذلك؟ إذن هذا كله يدلنا على أن هذه الأشياء تؤكد التوحيد ولا تنافي التوحيد، لأنها تدلك على الله. معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفعلها النبي لماذا؟ لتقول إنه قادر على كل شيء فأنا أعبده؟ لا، لتستدل بالمعجزة على أن هذا النبي مؤيد من عند الله عز وجل، فيتقوى إيمانك بالله تبارك وتعالى. وكذلك التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي السيدة أسماء بسنوات طويلة، ما زال هذا الثوب بركة يستشفى به. من الذي يستشفي به؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سادة السلف الصالح رضوان الله عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كما جمعتنا على ما يرضيك حل بيننا وبين معاصيك، واجعلنا اللهم من المتحابين فيك، واجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا اتباع حبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق، واجعله يا ربنا روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، وارزقنا يوم القيامة جزيل شفاعته، وفي الجنة حسن جيرته يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا. صل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.